تبعي ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك. بارك الله فيك حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في فقرة مخصصة آخر كل حلقة. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يبارك فيك وحييك. حياك الله
شيخ عبد الله. احنا الحمد لله الان وصلنا الحلقه رقم 46
ما شاء الله،
ويعني امتدت هذه الحلقه، يعني في البرنامج امتد 46 حلقه وعرضت فيه مئات الكتب ما شاء الله تبارك الله،
ما شاء الله،
وتلقينا فيها العشرات من المداخلات، بعضها حصريه لاول مره من بعض اصحاب دور النشر وبعض المؤلفين.
صحيح،
مسيره ما شاء الله مباركه، نسال الله ان تمتد وتستمر.
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه، والله الحمد والنعمة والمنة. هذا البرنامج المبارك صار له أثر جدا إيجابي ما شاء الله تبارك الله. خلال 45 حلقة الماضية تقريبا عدد الكتب اللي عرضت فوق 800 عنوان تقريبا
ما شاء الله.
اللهم صل على محمد. بعض المشايخ المؤلفين يداخلون إعلاميا لأول مرة، وبعض أصحاب دور النشر كذلك يداخلون إعلاميا ترى لأول مرة، وهذا مقصود منا أصلا، يعني نريد أنه الجمهور، جمهور القراء والمتابعين للكتب يسمعون من نفس المؤلفين وأصحاب الدور، يسمعون كلامهم، يسمعون رأيهم أطروحاتهم شيء من ذلك، يعني وهذا مقصود لنا إن شاء الله. وما شاء الله تبارك الله من طرح له القبول، لدرجة أنه ما شاء الله تبارك الله الثناء العاطر الذي نسمعه سواء ممن قابلناه من إخواننا في المكتبات أو في معارض الكتب أو ممن يراسلنا عبر الواس أو عبر الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي البقية، ثناء عاطر والله الحمد منه، الله نسأل الله عز وجل القبول. جتني اتصالات يعني حتى دولية، يعني أذكر في دكتور ليبي كان له قرابة 16 سنة تقريبا، يقول هو يسكن في إيرلندا وهو دكتور في الحديث يدرس هناك، يقول إذا جاء وقت البرنامج أتسمر أنا ومجموعة من المختصين والمهتمين لمتابعة هذا البرنامج. واتصل علي عدد من مجموعة من علماء العالم الإسلامي، بعضهم يتصل عنوة والبرنامج مفتوح طبعا اللي على نت اليوتيوب يسمعني إياه، يعني
ما شاء الله،
وهو يعني قال أتابع البرنامج، وما كنت أظن لأنهم ما شاء الله قامات عالية وكبار سن، يعني ما كنت أظنهم يتابعون. فلله الحمد والمنة. أحد الإخوة الذين عرضنا كتبهم، هذا من آثارها الإيجابية وهذا مقصود لنا، لأنه كثير من المتابعين والناس ما يدريه أن الموضوع الفلاني كتب فيه أصلا، ثم ما يدريهم أن فلان كتب، الذي خرج بحث أو ليس ببحث، أين خرج، في أي دار صدر. هذا برنامج يعرفهم على مثل هذه الأمور. أحد الإخوة المؤلفين الذين عرضنا بعض كتبهم وهو داخل معنا أيضا يقول أنه بعد البرنامج من السودان اتصلوا عليه وأخذوا كتاب أو كتابين من كتبه وصار وزع منه بالآلاف هناك عنده في السودان. والحمد لله، يعني أنا مرة كنت صليت العصر وخرجت ونجا واحد كان هذا حارس أحد الفلل حولنا، يعني فيقول لي فديتك والله العظيم إني أمس كنت أتابع الحلقة وكنت أسمع بالحوثي ولا أدري ما إيش الحوثي ولا أدري وين أروح عشان أعرف من الحوثي. أمس في الحلقة ذكرت كتابين، كنا يوم ذكرنا كتابين عن الحوثي، أحدهما رسالة علمية والثانية مؤلف فيه. قال الآن نورتنا عرفنا فين نروح نقرأ عن الحوثي، يعني هذا المقصود. وهذه الأشياء المبشر والله الحمد والمنة، وغيرها كثير كثير جدا. تخيل واحد اتصل عليه من صحراء المغرب من الحدود المالية وغيرها يقول والله أنا أتابع البرنامج بشاب وأنا أرسل لك كتابي وكذا وكذا، وغيرهم كثير والله الحمد منه. وأظن على الواس تأتيكم رسائل من كل بلاد العالم الإسلامي. طبعا نحن ننوه الإخوة جزاهم الله خير، ترى لا نهمل أحد، لا اتصاله ولا رسالته. أنا بعض الإخوة بيعاتبون، يعني بيقول مثلا أنا سؤالي إلى الآن ما عرض. طبعا إذا كان موجود فهو إن شاء الله في الانتظار حيث القائمة الجاي، وأحيانا نؤخر الإجابة ترى على الأسئلة عمدا بسبب أنه سيأتي إجابته أصلا في ضمن الكتب اللي سنعرضها فنؤخرها يعني عن قصد. فلكن إهمال لا نهمل أحد إن شاء الله بإذن الله، إلا إن كانت الأسئلة يعني خارجة عن حدود البرنامج فنعم. في شيء ثاني مهم يا شيخ، بعضهم يقول إنه البرنامج كأنما هو قالوا إنه كلما عرضنا كتابا أثنينا عليه ومدحناه. ترى مرارا ذكرت بهذا الموضوع، عرضنا للكتاب لا يعني مدحه والثناء عليه بالضرورة، لا يعني كذلك. كذا البرنامج حدوده إيش؟ عرض الإصدارات الصادرة في الباب، نذكر إنه هذا الكتاب هذا العنوان وهذا كذا، فكرة عنه. أما مناقشته علميا أو النقد العلمي أو الخلل العلمي أو أي مكان أو الثناء إلا إذا كنت أعرفه يعني كلمة كلمتين أو نحو ذلك، وأحيانا إذا في شيء بيان شيء من الخلل نأتي بها عرضا.
صحيح.
البرنامج ليس محله هذا، يتنبه بعض الإخوة، ولهذا قلنا لكم ليس بالضرورة أنه كل ما يعرض ترى ينفع للمشاهد، لا انتقي يا أخي، كثير من الأشياء لا تصلح إلا الباحثين متخصصين ناس منتهين في طلب العلم نحو ذلك، وهذا طبيعة كثير ما نعرضه من الكتب. فالمقصود أنه لا يظن أحد أنه، لأنه ننبه مرارا على هذا، لا يظن أحد أنه لا تسويق ولا هو ثناء ولا غيره، ليس بالضرورة ذلك. وإن كان حقيقة بعض الكتب بل أكثر كتب عرضناها والحمد لله هي أهل الثناء.
نعم.
لجودة المادة العلمية اللي فيها ولجودة الكاتب اللي فيها.
شيخ، بعض المشاهدين أيضا يعني يرسل على الواتساب أو في الاتصال يقول من وين نشتري الكتاب، فهذا أيضا خارج حدود البرنامج.
وكذلك إحنا نبين لكم الدار الناشرة، نبين لهم الدار الناشرة اللي أصدرت الكتاب حتى يتواصلون مع المكتبات. نعم، إذا ما استطاعوا يدوا في المكتبات المتوفرة عندهم يستطيعون، ترى النت الآن شيء عبر مواقع التواصل، يمكن ما في دار الآن ما لها مثلا في تويتر وفي الفيس، بتويتر بالذات يعني إلا ما لها حساب ممكن الدخول عليهم وسؤالهم
يتعرف عليكم عن طريق الموزعين.
صحيح.
طيب شيخ نشر على
بارك الله فيك، سلمك الله. وأيضا نحن نخبر الإخوة هذا البرنامج هو منكم وإليكم، أي فكرة إثرائية للبرنامج فيها إثراء وإفادة فهذا مطلوب، والإخوة يشاركون بمقترحاتهم ونقدهم وبما يريدون، وأخواننا المؤلفين وأصحاب التحقيق وغيرهم اللي تواصلوا معي لإمدادنا بمثل مؤلفاتهم، هذا شكر كامل لهم بإذن الواحد الأحد، لأنهم صراحة المبادرة هذه لا تشكر، تذكر فتشكر المبادرة منهم. نحن كذلك نتمنى من كل الإخوة الباحثين والمحققين والمؤلفين يتواصلوا حتى نطلع الجمهور على ما صدر أو على أعمالهم العلمية، هذا أقل ما فيه، نطلعهم على أعمال العلمية وإن شاء الله أنهم يجدون فيما ينفعهم بإذن الواحد الأحد. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله، أول كتاب عندنا عبارة عن رسالة علمية متخصصة في الأديان. لا يخفاك أن الدراسات المتخصصة في الأديان بمستوى أو على مستوى الدراسات الأخرى متوسطة، باقي قضايا الاعتقاد هي أقل من القليل، مع أن الحاجة ماسة إليها بسبب تقارب الناس اليوم والمجتمع العالمي، كما يقال قرية صغيرة وقرية واحدة، فيحتاج الناس إلى دراسات متعمقة لكثير من الأديان ومعرفة أصولها ومعرفة ما أصولها وغيرها مما يتعلق بهذه الأديان. هذه أحد هذه الدراسات، سماها صاحبها دراسة العقائد النصرانية وطوائف النصارى وعقائدهم منتشرة، منهجية ابن تيمية ورحمة الله الهندي. طبعا ما زال جواب أهل العلم ورد شبهات النصارى وبيان ما عندهم من الخلل والكفر بالله عز وجل وبطلان عقائدهم من القديم، لأن أصله مذكور في القرآن وفي السنة، فهم منذ نزل القرآن والسنة أو جاءت السنة ففيها الرد عليهم، ولكن بيان الشبهات التي يستحدثونها وبيان ما يحاول تلبس به ما يلبسون به على أهل الإسلام، هذا هو المهم الآن. هذا دور علماء الزمان، كل علماء فترة يبينون ما يظهر لهم من جديد. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في زمنه ظهر بولس الأنطاكي وأرسل رسالة وبث بين المسلمين يشككهم في دينهم ويدعو إلى النصرانية ويزعم أنه يستدل بكلام الله ورسوله بآيات من القرآن وأحاديث، يزعم بذلك. وشيخ الإسلام استلم هذه الرسالة، وهي كانت رسالة مطولة جدا، وفندها في كتابه العظيم الذي سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو كتاب حافل سيار غزير بالفوائد، وهو أصل لمن جاء بعده في أجوبة على دين النصارى وعقائد النصارى. والكتاب يعني حقق ترى في 3 رسائل دكتوراه وطبع في دار العاصمة قديما أكثر من 20 سنة تقريبا، لكن أكثر من 20 سنة والآن شبه مفقود يعني طبعة هذه المحققة، لكن الحمد لله الآن إن شاء الله في مشروع علمي ترى لتحقيق الكتاب وإخراجه بخدمة علمية عالية جدا من حيث المقارنة على النسخ وجمع أفضل النسخ ما وقفوا عليها الإخوة الذين أصدروا الكتاب الأول، والعمل العلمي والتعليق العلمي المتعلق بطوائف النصارى وامتدادهم التاريخي إلى الطوائف المعاصرة، وهذا عم مشروع جبار جدا في أحد المراكز العلمية تتبناه ولا الحمد لله. نعود إلى الرسالة. فشيخ الإسلام تيمية في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح كتابه يعتبر أم الكتب الرادة بعد ذلك على اليهود والنصارى على عقائد النصارى ومن جاء بعده واستفاد منه، وهو من أطول الكتب، تراه من أطول الكتب. العلامة رحمة الله الهندي صارت له مناظرة عظيمة جدا، وهو متأخر صارت له مناظرة مشهورة كبيرة جدا أيام احتلال الإنجليز في الهند، فجاء كبير قساوسة التنصير في الهند وقام بمناظرة مع رحمة الله الهندي العلامة الهندي العظيم هذا علنية أمام الناس، ثم راح بعد ذلك وكذب وكتب رواية للمناظرة كذب ودلس فيها مما استدعى أنه هو رحمة الله الهندي
القصة الذي كذب
الكذاب المنصر.
نعم.
المنصر هو الكذاب، كتب رواية تؤيد ما يعني جعل منح المناظرة يمشي إلى صالحه يعني. فقام رحمة الله الهندي ألف كتابه العظيم الذي سماه إظهار الحق، وهذا طبع طبعات كثيرة جدا قديما وحديثا، من أجودها الطبعة الحديثة اللي في 4 مجلدات وهي محققة. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الفاضل ابن علي اللافي قام واختار هذين العالمين وهذين الكتابين لما لهما من ثقل علمي، ولأنهما ظهر في زمانين أصل تصارع الأديان وظهور البدع في بلدين مختلفين وزمانين مختلفين مهم جدا، وجاء بالمقارنة. الكتاب عبارة عن دراسة للكتابين كيف تناول الشيخان الإمامين الشيخ الإسلام تيمية ورحمة الله الهندي قضايا النصارى، يعني قضايا عقيدة النصارى ومنهج الرد والجواب عنها. هذا كلاما خطان في هذه الرسالة العلمية، بدأ يميز بينها، هذا ما زاد هذا عن هذا، ما فوارق هذا عن هذا، ما تفرد به هذا عن هذا، وهذا جميل في معرفة انتقاء كتابين من زمانين بينهما قرابة 600 سنة تقريبا، وبعرفة الفوارق بينها، لأنه سيكون في عملية تطور طبعا في العلوم وإبراز، وخاصة كل واحد له وقع، هذا له وقع ظهر الحق لما ظهر في زمن المتأخر، وكتاب شيخ الإسلام عاد له وقع عظيم أيضا وإبراز ما فيه بطريقة علمية جادة جدا وفقه الله في هذا الكتاب الماتع. طبعا قام بعدد من الإحصاءات، أنا أوريك بعض الجداول مثل هذه، يعني حتى مسألة النقولات التي نقلوها كل واحد، النقولات التي نقلوها من أسفارهم، هذا كم نقل وهذا كم نقل، لماذا هذا نقل وهذا مثلا أقل في أبواب المكثر منها والمقل منها وهكذا، وهل وقف هذا على نسخ أصح من هذه والأقدم من هذه، ماذا الإخوة تظهر عندهم ولا ما تظهر؟
تظهر ما شاء الله.
فالمقصود أنه جزاه الله خير أنه قام بهذه الدراسة التي فيها نوع من المقارنة بين المنهجين والكتابين لإبراز الجهد، وحقيقة نحن نحتاج مثل هذه الدراسات الجادة، وفقه الله. طبعا الكتاب من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع بمصر لأخينا الحبيب الأستاذ محمد أبو عجور وفقه الله، وهو جزاه الله خير يعتني بكثير من الرسائل العلمية طباعتها المتميزة وفقه الله. هذا أيضا كتاب لطيف وماتع، فيه نقلة، فيها نقلة نوعية في التأليف.
كتاب لطيف يعني في التأليف مو في الحجم يعني.
لا، ما الحجم الحجم قرابة 900 صفحة يعني تقريبا. والكتاب طبعا هو الكتاب أرادوا به تجديد مسائل الأصول في طرحها وإضافة أشياء جديدة في قضايا الأصولية، وسموه التجديد الأصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه. طبعا مسألة التجديد في طرائق التدريس هذا سهل، يعني لو كان المقصود أنه الإنسان يضيف خرائط ذهنية وأشياء لتعرف الآن التولع بها، هذا سهل، هذا تجديد في طرائق التدريس ليس في علم نفسه، لكن ما أرادوا هذا، هم أرادوا تجديدا في علم الأصول نفسه وكيف يضيفون إضافات جديدة ومفيدة تكون، يعني هم اشترطوا على أنفسهم ألا يأتوا بشيء من المسائل السابقة التي طرحت، إذا كانت ما فيها إفادة أو كانت مقحمة في علم الأصول، وهذه كثير منها أنت عارف ما يخفاك شيخ، فهذه استبعدوها تماما، أتوا بالمسائل التي لها علاقة وإن كانت قديمة لها علاقة بالجديد، وقالوا أضافوا إضافات جديدة ففيها نوع من التجديد، شوف قال نحو صياغة تجديدية، يعني حاولوا يجددوا في طرح علم الأصول بمسائل جديدة ومفيدة تحاول أن تستوعب قضايا العصر نحو ذلك. طبعا الكتاب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة من المؤلفين استكتب كل واحد منهم في باب هو متخصص فيه أو متعمق فيه، فلخص ما عنده خبرته وتدريسه، كلهم من مدرسي علم الأصول فترات طويلة ولهم مؤلفات فيه، ولهذا خلاصاتهم وضعوها في هذه الأبواب. وهؤلاء كلهم الأساتذة الفضلاء كانوا تحت إشراف أو طبعا مكتوب هنا إعداد جماعي بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد السلام الريسوني. الشيخ أحمد الريسوني معروف، الشيخ أحمد الريسوني عالم من علماء المغرب ومعروف يعني وفقه الله. طبعا لا 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 هم قصدوا إلى هذا كما قلت لك، طرقوها بصياغة لطيفة جدا وواضحة ما فيها التعقيد أبدا، ابتعدوا عن قضايا المنطق. هم قالوا حتى الخلافات بين الأصوليين والنقاشات سنبتعدوا، فعلا ابتعدوا عنها وأكثروا من ذكر الأمثلة. قالوا مما وجدنا قلة الأمثلة في كتب الأصول، بل هناك أمثلة قالوا هم بلفظهم قال ممجوجة أو غير مقبولة، استبعدوها وجاءوا بأمثلة حية إما من الواقع وإما من المقبول من كتب الفقه يعني. وبهذا الحقيقة يعني وقسموا الأبواب تقسيم جديد يعني وفقهم الله في هذا الطرح الجديد الذي يشكرون عليه. طبعا الكتاب سهل، ترى يفهم من التجديد أنه في شيء من التعقيد أو شيء صعوبة، لا لا ترى الكتاب سهل الأسلوب والطرح والفكرة. لكن كنت تمنينا حاجة واحدة، كنت تمنيت لو كانوا يعني بيّنوا الإضافة وين، ما الذي أما قالوا شيء مفيد وجديد، ما الجديد، ما هي الأشياء الجديدة التي أضافوها على مسائل الأصول المعروفة عند الأصوليين. هذا كان مهم ليه؟ لأن هذه تعتبر خلاصة ما في الكتاب كله.
تقصد أفردوها مثلا في ملاحق؟
لا 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 لا، بعد كل باب يذكرون وين الجديد. جميل. الجديد إضافتهم أين كانت، حتى لأنه العلوم تتطور فيبنى بعض على بعض. طب ما الجديد الذي أضفته هو فعلا يستحق أن يكون مسألة أصولية المعاصرين يدرسونها ويحتاجون إليها بسبب ما تجدد لهم من الحوادث والوقائع. وين هذا بدون بيان؟ هذا الحقيقة ليتهم تنبهوا له وما فاتهم.
هو موجود في تضعيف البحث يعني، ما هو موجود،
هو منثور. أحيانا لا يظهر لك، أحيانا لا يعني لو كان لا يظهر إلا للمتعمق الأشياء الإضافية هذا صعبة.
صحيح،
سيأتي الناظر يقول ما الذي أضافوه. فليت هذا، وهم أصلا قاموا هذا الكتاب والتأليف ترى على الإضافة. طيب أفرد الإضافة حتى تتميز، كان ودنا بهذا علاقة ولا أكثر. طبعا الكتاب من إصدارات دار الكلمة بمصر للنشر والتوزيع لأخونا محمد أبو عجور وفقه الله. هذا رسالة علمية أيضا مهمة جدا والناس يحتاجونها، لأنها تتعلق عن قضايا التعويض. شوف عنوان الرسالة، نعم، التعويض عن التأخير والمطل في الفقه الإسلامي، أو المطل أو كاذبين والمطل. طبعا التشكيل والذا يعني لو يدققوا شوي أخواننا إزاهم الله خير. التعويض لأن حسنا قال مطل الغني ظلم، فالتأخير عن التعويض عن التأخير والمطل في الفقه المالكي. طبعا مسألة التأخير وما يترتب عليه من أحكام شرعية هذا موجود يعني، ومن أشهرها مثلا التأخير قضاء رمضان كما لا يخفاك، من أخر قضاء رمضان حتى جاءت دخل عليه رمضان الثاني ينظر إن كان بعذر بغير عذر كما تعرف، ويترتب عليه حكم شرعي. تأخير الصلوات ونحو ذلك، أحيانا التأخير لا يكون حتى يخرج وقتها من الصلاة، تأخير إلى آخر وقتها هذا من التأخير لكنه ما زال في الوقت. المقصود الكلام وين؟ ما يترتب عليه تعويض أو يطلب فيه تعويض، المسائل اللي ترتب عليها تعويض. طبعا في العبادات قليلة جدا زي مسألة رمضان لأنه فيها تعويض لإطعام مسكين مثلا، لكن في المعاملات كثيرة جدا مسألة التعويض عن التأخير هذا. طيب التأخير والمطل إيش الفرق بينهما؟ لو قلت لك حسن وش الفرق بين التأخير والمطل؟ التأخير يعني يؤخر ما عليه بلا عذر، يؤخر بلا عذر. وأما المطل فهو منع الحق بدون عذر، يقول يمنعك. أما قال عسى مطل الغني ظلم، يماطل يعني يمنعه حقه، هو يستطيع بس يمنعه. طيب طبعا التأخير ليش يفرق بينه وبين المطل؟ المطل فيه جهود وإنكار، أما التأخير لا، قد يكون بعذر وقد يكون بغير عذر. الذي له عذر له كلام والذي له عذر له كلام، نعم. يعني عندنا فرق الآن. أما المطل لا، فيه منع، في منع حقه موجود بس يمنعه حقه الآن. وقال سلم مطل الغني ظلم. المقصود طبعا اللهم صل على محمد، أخونا حبيب قام قال هل هذا التأخير والمطل يستحق عليه تعويض إنسان لو أصابه ذلك؟ وهذه أكثر مرة في المعاملات وبالذات في المداينات بالذات، يعني هل لو تأخر يستحق ولا لا؟ ترى حتى هذا الباب مسألة التعويض تراها موجودة حتى في قضايا الأخرى، يعني أنت تشوف مثلا من لحقه ضرر، بس ترى التعويض عن الضرر الذي يلحق الإنسان ترى بحث آخر وباب آخر. ترى بحثت فيه برسائل وكتبت فيه رسائل، ترى عرضنا بعضها هنا في البرنامج بس متقدمة. لكن هنا التأخير ليس التعويض ليس عن الضرر الذي يلحق الإنسان، لا، التأخير عن التعويض عن التأخير لو أخر ما عليه. هل يعوض هل يدفع تعويضا أو لا؟ المسائل ستختلف معنا.
صحيح.
المطل لو مطله هل يمكن أن يعوضهم عن هذا المطل ويلزم قضاء ولا ما يلزم؟ طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ميسور قام وجمع المسائل في الفقه المالكي التي ذكروا فيها أن فيها تعويضا وذكر في هذا الكتاب وجمعها وفقرها، بدأ في أبواب المعاملات كما معروف وبدأ يذكر هل هناك وجه للتعويض أو لا، والوجه عند في الفقه المالكي أو عند المالكية، وذكر آخر فصل عقد فصل كامل في الأخير وجه ذلك في المعاملات المعاصرة كبيع التقسيط ونحو ذلك والمنتهي بالتمليك ونحو ذلك، وفقه الله. الكتاب صدر في مجلد من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع. هذا أيضا سلمك الله كتابة علمية لكن لفتها آخر، السيرة النبوية منبع ثري وحي، مدرسة كاملة ممكن يستفيد منها كل من أراد يستفيد منها في أي علم من العلوم، ومنها المنح السياسي. المنح السياسي يعني سياسة الناس بأمر الله ورسوله بالشرع، هذا معروف أو أعظم من قام به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أراد أن يكتب استنباط من السيرة النبوية منحا سياسي وجانب سياسي وخص سياسي يبرز فيه هذه الملامح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يجد معين ثر في هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد عبد المعطي خليف قام في هذا الكتاب الضخم كما لا فاق، هذا الكتاب قرابة 900 صفحة يا شيخ، فقام وهذا طبعته الثاني الكتاب بهذا الكتاب وسماه السيرة النبوية وبناء الدولة من التكوين إلى التمكين. طبعا أتى هو طبعا من قضايا السيرة التي لا تتعلق بالجانب السياسي التي الذي قال من التكوين إلى التمكين، لما يتعلق بهذا الجانب استبعده تماما وليس داخل معنا، إنما الذي يدخل معنا ما هو ما يدخل تحت إطار العنوان، فجمع كل ما يتعلق بهذه سواء من غزواته وسرايا صلى الله عليه وسلم أو أحكامه المتعلق بالأقضية والأحكام أو مسائل يتعلق بالإمامة أو نحو ذلك والأمراء وبعثهم وتقسيم وبيت مال المسلمين وغيره، كل ما يتعلق بهذا البند جمعه في هذا الكتاب العظيم. ولكن هو ركز تركيز كبير جدا على الرد على من أثار الشبهات حول سيرته صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب من المستشرقين وأذناب المستشرقين ممن تأثروا بهم، وأغرق في هذا جدا حتى أن الكتاب يعني كأنما يعتبر صندوق رد أو كتاب رد على الشبهات في عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب هو الجانب السياسي. الجانب السياسي انتبه معي، أما الجانب الآخر الجوانب الأخرى ما تعرض لها تمام في الحديث. طبعا هو في أثناء التأليف راعى شيء واحد وهو مهم، وهو يسمونه التسلسل الزمني، لأن مسألة التكوين أخذت مراحل حتى تكونت، ما قال لك من التكوين إلى التمكين حتى مكنت للدولة الإسلامية ثم انطلقت بعد ذلك الفتوحات، هو بدأت في عهده صلى الله عليه وسلم الفتوحات. فالمقصود لابد مراعاة التاريخ الزمني لأنه أحيانا يؤثر في بعض الأحكام، ستعرف الناسخ من المنسوخ، طريقة التعامل في حال الغلبة في حال الضعف في حال القلة في حال القوة، فهكذا يعني هذا ضروري جدا في حال الرؤية في إبراز الجانب السياسي في السيرة النبوية. طبعا في الأخير ها هنا كما لا يخفاك مثلا وضع خرائط، وهي مشهورة الخرائط هي ملونة لغزواته وسرايا صلى الله عليه وسلم التي انطلق فيها أو بعث فيها سرايا المغازي المعروفة. طبعا هذه الخرائط تكون يعني تكاد تكون منتشرة كثيرة تتداول، لكن إثراء الكتاب بها مهم جدا، وهي قرابة 20 خريطة ملونة تقريبا في هذا الكتاب وفقكم الله. والكتاب الحقيقة مادة غزيرة جدا جدا
وفقكم الله. إصدارات دار كلمة وصاحبها معنا الآن على الهاتف معنا الأستاذ محمد أبو عجور صاحب دار الكلمة، حياك الله أستاذ محمد.
الله يبارك فيك ويرحم الله.
يا مرحبا أستاذ محمد. نود في البداية أن تحدثنا عن دار الكلمة، اهتماماتها، ما هي الكتب التي تتصدى لنشرها؟
بارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين والمشاهدين وهذا البرنامج الطيب الرائع،
بارك
الله سبحانه وتعالى أن ينفع به يعني ويكون نبراس للقراء، وهذا هدف نبيل يعني. دار الكلمة عمرها الآن قرابة 20 عام وهي متخصصة في أنا عمري في عالم النشر يعني أكثر بكثير شوية 35 عام، لكن إحنا من يوم ما بدأنا حطينا هدف محدد للدار، هو الهدف الأساسي اللي كنا بنسعى عليه واللي حطك بالتبتي يعني هذا اللي يؤسس له ويساعد هو نشر الفكرة الصحيحة والدفاع عن الإسلام وضحض الشبهات التي يعمد أعداء الإسلام من المسلمين ومن غير المسلمين على تشويه الإسلام بهذه الأمور يعني. احنا حطينا مجموعة تخصصات يعني اهتمينا بها بشكل أساسي، وخاصة فيما يخص الكتابات المغربية. احنا عبدالله نتميز بالكتب المقاصد الشرعية والسياسة الشرعية، ويضاف إلى ذلك الفقه المالكي، باعتبار أنه أغلب أو يعني أكثر من 90% من كتاب الدار هم من المغرب العربي. جميل. يعني أكثرهم من المغرب، ثم الجزائر، ثم تونس، ثم بعض الكتابات من ليبيا يعني. فالجزء الأساسي اللي اشتغلنا به هو مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية.
جميل، ذاك الله خير. يا أستاذ محمد، كيف الحال؟ طيب؟
الله يخليك، الله يبارك لك يا مولانا.
نحن والله سعداء بمداخلتك معنا في البرنامج، وهذا من إثراء البرنامج، الله يعطيك العافية. وأنت تعتبر من عمالقة الدور النشر داركم، ومن عمالقة الناشرين، الله يجزاك خير.
الله يبارك لك، الله يخليك. وإحنا يعني من حسن الطالع كما يقولون، نحن يوم التقينا بحضرتك وتعرفنا عليك كان في معرض من معارض الكتاب، والحقيقة نراك في المعارض دائما يعني تتحرك وتبحث وتتجول، بارك الله فيك.
لا هذه
وجزا الله الإخوة القائمين على البرنامج يعني.
أستاذ محمد، هذه لها قصة، أنا يعني أنا هحكي الجمهور، بس مو دحين، بعدين، لكن إن شاء الله كنا ببيت سوا وناكل سوا يعني إن شاء الله. طيب يا أستاذ محمد، أنا ما شاء الله طبعا من الأشياء اللي ودنا الجمهور يعرفها، أنه الأستاذ محمد أبو عجور رجل كاتب ومؤلف، وله عدد من المؤلفات، وأنا شخصيا أهداني أحد مؤلفاته، ومؤلفاته يعني من النوع الثقيل، ليس من الأشياء السهلة، يعني كتيبات ونحو ذلك. وعادة إذا قام على دار النشر واحد صاحب هم وكتابة وتأليف، ترى يعي المسؤولية، يعني يعي ما الدور الذي يقوم به، وهذا إن شاء الله ظاهر في إصداراتكم وكتبكم، الله يعطيك العافية يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك، يعني هذا يعني من حسن خلقك ومن أدبك، ويعني لكن هو الحقيقة أنا يعني مجتهد إنه أي كتاب ينشر في الدار لابد أن يقرأ أولا، لأنه لا نحب أن نضيف كتاب على كتاب منشور، إحنا نريد فكرة جديدة، فكرة تنقص المكتبة الإسلامية وتصحح مفهوم وتبني قيمة.
طيب أستاذ محمد، أنت مصري، هواك مغربي ليه؟
نعم والله سبحان الله، وكأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرتب لدعوته ويرتب لديني. يعني هو المسألة يعني أنا كانت تربطني علاقات وثيقة بمجموعة من إخواننا المغاربة زي الدكتور الريسوني والدكتور سعد الدين العثماني، والحقيقة دفعتهم دفعا إلى الكتابة. يعني أنا أول كتاب نشرته للدكتور الريسوني سنة 97، وده أول عام بدأنا فيه، وكان كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، وكان لم ينشر إلا مرة واحدة في المعهد العالمي للفكر الإسلامي. والآن بفضل الله يعني الدكتور الريسوني له عندنا 31 كتاب في هذا التخصص.
ما شاء الله،
ما شاء الله تبارك.
الدكتور سعد العثماني يعني كنت أغريه، يعني لماذا لا تكتب مثل أخيك وزميلك في العمل الإسلامي. فالآن الدكتور سعد الدين العثماني عنده 10 كتب الآن منشورة أيضا، كانت عبارة يعني جزء منها مقالات وكذا. فهذا حتى عمل رسالة الدكتوراه والماجستير في تخصص دقيق جدا، وهو تصنيف التصرفات النبوية، ما بين تصنيف التصرفات في الإمامة وبين جهود الملكية في تصنيف كل التصرفات النبوية. وهذه الموضوعات اللي بدأ بها القرافي وأمثاله من علماء الأمة.
صحيح.
فالحقيقة ده السبب، وبناء عليه لما بدأت الناس تشوف الريسوني والعثماني والخنديشي، فكان يعني هذا الأمر عمل حالة من الزخم عند المؤلفين والكتاب.
صحيح.
الحقيقة احنا متدنيين عدد كبير من المؤلفين الشباب، يعني حاصلي الجدد في
إيش يا أستاذ محمد، أي شباب؟ أي شباب الله يغفر لك، الريسوني واللي قاعد تذكرهم، أي شباب الله يغفر لك؟
لا ما بعدهم يعني الآن يا دكتور يا أستاذ الحبيب، أنا عندنا الآن 300 رسالة دكتوراه من المغرب.
ما شاء الله، ما شاء الله.
الريسوني والعثماني لهم 40 كتاب داخل كتب كلها رسائل علمية.
ما شاء الله.
يعني أغلبها فعلا شباب، يعني أكثر من نصف العدد من الشباب. طيب. الحاصلين على الدكتوراه في السنوات الأخيرة يعني.
طيب سؤال يا شيخ محمد، الآن هل الأستاذ محمد أبو عجور ناوي يطبع في بيروت ولا مبركن في مصر؟ يعني عجبتك مرة الطباعة في مصر؟
والله لا، يعني هي الفكرة لها أسباب كثيرة، يعني لعلك تعرف جزء منها يعني. ولكن هو الآن فعلا يعني إحنا بنرتب لطباعة كتاب في بيروت، وكتاب شرح الرسالة لأبي يوسف، هذا أول مرة يطبع في اثنين في رسالتين دكتوراه على خمس مجلدات يعني. اثنين من الأساتذة أخذوا فيها الدكتوراه في كل واحد من نصف الكتاب، فمتوقع هذا الكتاب وانتهى طيب. الآن وغالبا إن شاء الله يطبع في بيروت يعني. بس
تكفى يا أبو يا شيخ محمد تكفى، غيروا الشعار هذا تكفى، طلعوا شعار جديد حلو يعني، هذا قديم جدا له حق دار الكلمة. طبعا نحن دائما نسأل تفضل تفضل
طيب. لا يعني اصل هذا الشعار يعني احيانا يعني هذا القدم الذي تتكلم عنه وكانه قدم الاسلام وقدم الشريعه وقدم المقاصد يعني، لكن هذه نصيحه جيده لابد ان احنا نبحث فيها، وانت تعرف المصمم جيدا فيعني لعلك تتوسط لنا عنده يعني.
من طيبك من طيبك الله يعافيك. طبعا احنا في سؤال نسال المداخلين يا استاذ محمد، لو في بشارات للجمهور، انت بس جبت واحده جزاك الله خير، ونحن نشكر لك انه في ايش الكتب اللي ان شاء الله قادمه تطبعوها في الدار، انت ذكرت لنا واحده الان يعني من البشارات جزاك الله خير.
والله احنا الان في عندنا العيد الجديد يعني في عدد من الكتب من العراق، في الاهم الحقيقه هو اصدارات مجمع الفقه في الهند يعني، في اكثر من 30 كتاب الان جميل يعني كادت تنتهي، وده جميل. تعتبر إضافة جديدة يعني جميل. كذلك برضو من الأشياء اللي ما زالت يعني لم تنتهي ولكنها بدأنا فيها فعلا، إنه هيكون بنفس الفكرة كتب الدولة العثمانية القديمة يعني
ما شاء
يعني
الله.
نشر
الله
الفكر العثماني الصحيح مترجم إلى اللغة العربية، وده إن شاء الله لعله في أول معارض القادمة بداية العام القادم سيكون في أعمال جيدة يعني الآن قيد
وإن شاء الله
في عدد كبير من كتب النوازل أيضا
جميل، وإن شاء الله نعرف فيها في البرنامج بإذن الواحد الأحد
بإذن الله. الأستاذ محمد أبو عجلور صاحب دار الكلمة، شكرا لك شكرا لك على هذه المداخلة. طيب شيخ حنستدرك فاصل قصير.
سلامكم الله.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. طيب الشيخ نكمل على بركة الله.
بارك الله فيك. طبعا نحن ما زلنا في إصدارات دار الكلمة وفقهم الله، وما شاء الله تبارك يقول فوق 300 رسالة علمية
ما شاء الله.
بارك الله فيهم. هذا أيضا كذلك هذه كتاب في جانب السياسي أيضا، والسياسة الشرعية معروفة مطروقة عند الأئمة من قديم يعني معروفة لهم، لكن هذا البحث خصصه للإمام مالك فقط، سماه صاحبه الجانب السياسي من فقه الإمام مالك رحمه الله. طبعا البحث هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ أبو عبد اللطيف محمد ياسين شباني وفقه الله. هو قال لماذا اختار الإمام مالك؟ لأن الإمام مالك رحمه الله عاصر فترتين وعاصر فتن، فترة خروج الدولة العباسية والدخول الأموية ودخول العباسية الفترة هذه
صحيح،
وترتب على هذه أشياء ونقلت عنه مقولات فيها، ودخول دولة العباسية أيضا نقلت على الملك أشياء فيها، وفترة فتن اللي هي فتنة الحرة التي كانت في المدينة عام 130 وغيرها، واستباحتهم المدينة الخوارج ونحو ذلك، فهو عاصر وحركة صاحب النفس الذكية كذلك هو كان عاصرها، فنقلت عن مالك نقولات. طيب هو موقف مالك في ذلك، الفتوى التي أفتاها مالك وأخرجها مالك، ومالك كان عينا من الأعيان الكبار في المدينة كما هو معروف، وإمام مجتهد. فمالك رحمه الله ظلم من قبل كثير من الكاتبين المعاصرين، اللي اتهمه بالتملق، واللي اتهمه بأنه يأخذ شيء، واللي أشياء يعني نسأل الله العافية. هو قال لكثرة الجدل والكلام حول موقف الإمام مالك في من القضايا السياسية التي كانت في عهده، أراد أن يجمع أقوال مالك ومواقفه في هذا الكتاب، وقام وجمعها من المصادر. تخيل أنت مثلا جمع مصادر، طبعا المصادر التاريخية مع مصادر الملل التي تذكر قضايا الصحابة والسبف والكلام والإمامة لأنه يتكلمون عنها فيها، والقضايا والفقه وقضايا النوازل والأحكام وغيرها، جمع أقوال مالك ومواقفه منها كلها، وبدأ يفقرها ويبوبها، وذكر وتبين له في خلاصة البحث أن مالك رحمه الله لم يخرج عن سنن أئمة السلف المعروفين في زمنه وقبله أبدا، ما شطب شيء، وما ينقل من كلام عنه في كذا موقف يعتبر نشاز عن منهجه المعروف الذي عرف عنه إنما لا يثبت عنه أصلا، ولا فهم خطأ أصلا عنه. والمقصود أنه وفقه الله بجمعه في هذا الكتاب لأقوال مالك وما أفتى به ومواقفه في هذا الكتاب، يكون صنيعا جميلة جدا، لأن الأقوال مالك في هذا الباب اشتطاط بها بعض المعاصرين وبدأوا يصنفون على ما يهون، وفقه الله. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع. هذا أيضا كتاب في نفس الباب، في باب السياسة الشرعية، لكنه تحقيق، لكن عنوانه قد يكون غير مفهوم إلا بشرح عنوانه. شوف: إشكالية الاستعداد عند الغالي اللجائي من خلال كتابه مقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام، مع تحقيق كتابه وتوثيقه. أنا أقول ما فهمت شيء حسان الزمان، صح ولا لا؟
استعداد يقصد العدة للحرب يعني؟
أيوة، الاستعداد المراد به الاستعداد للحرب، يأخذ العدة وعدوا لهم ما استطعتوا، نعم. وسمى استعدادا. طيب عند الغالي اللجائي، هو اسمه سيدي محمد الغالي اللجائي، هو اسم العالم هذا، من خلال كتابه ألف كتاب سماه مقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام. في إيجاب الاستعداد معروف الاستعداد، وحرب النظام المقصود بها نظام الجند، نظام الجيش، الحرب النظامية. العالم المغربي هذا من علماء فاس المتأخرين، علماء فاس المتأخرين، توفي عام 1289 تقريبا. السلطان المغرب في زمانهم جمع العلماء واستشارهم في تطوير الجيش والجند على الطريقة الأوروبية الحديثة، لما رأوا جيوش أوروبا تتدفق عليهم ولا قبل لهم بها، وقد سقطت الجزائر بجوارهم وأنهم يعانون، وجدوا عندهم من التنظيم ونحو ذلك، استفتاهم هل يجوز أن يغير تنظيم الجيش بالكامل على الطريقة الغربية هذه الأوروبية الحديثة أو لا. فاستفتى مجموعة من العلماء، ترى معروفين ابن سودة ومدري من وفلان والفيلالي وغيره، كان منهم ترى هذا العلامة اللجائي، فأصنف كتابا في ذلك. هو في هذا الكتاب هو قال له الإشكالية ليست في مسألة تغيير نظام التطوير النظام، الإشكالية أكبر من ذلك، نحن نحتاج تغيير نظام الدولة، إلى كيف يكون الدولة، تحتاج إلى مال، المال كيف يأتي وكيف كذا
تحديث.
ولها قال إشكالية الاستعداد لوحده يحتاج إلى توابع، فصار مشكلة بعض متداخل مع بعض وهكذا التوابع اللي بعدها. المقصود أنه ألف الكتاب هذا في بيان وجوب تنظيم الجيوش الإسلامية وغيرها والاستعداد للكفرة، هو سماه مقمع الكفرة بالسنان والحسام، في بيان إيجاب الاستعداد، لازم نستعد لهم، وحرب نظام نظاميا يعني بالطريقة النظامية. هو ممن يؤيد هذه الفكرة طبعا، وكتب ألف هذا الكتاب، وهو يعتبر أوسع من كتب في هذه المسألة في تلك النازلة للسلطان المغرب في وقته من العلماء الذين ذكرهم العشرة أو غيرهم. طبعا كتب مع تحقيق الكتاب وتوثيقه، والكتاب حقق على 3 نسخ خطية، أحدها عليه خط المؤلف رحمة الله عليه. طبعا الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسوني، في هذه الرسالة العلمية قام وحقق كتاب وأبرزه. والعلامة اللجائي أصلا سبحان الله يعني كمؤلفات وكذا قليلة، مع أنه كان معروفا بكثرة الكتابة في النوازل، حتى يقال أنه كان قلم مسيال في كتابة أحكام النوازل، ومع ذلك ما صدر من مؤلفاته ترى قليل، والمفروض مثل هذا يعتنى به ما دام كان رجل يعتني بالكتابة في النوازل، والنوازل قريبة يعني في أوائل القرن، في أواخر القرن الرابع عشر، يعني يعتنى بكتاباته. طبعا وفقه الله الكتاب هذا الضخم أخرجه، طبعا أخرجه على الطريقة اللي تقريبا أخواننا في دار الكلمة، أنتوا إذا كنتوا تشوف ماذا شايف حسان، أنت شوف المتن هنا وهنا، إيش هذا؟ هذا إيش يسمى اللي على الجنب؟ التعليقة.
نعم.
مثل الكاشفة والخلاصة عن محتوى المقطع كامل،
مثل اللي كانت توجد في كتب محمود شاكر.
أيوة قديما صارت ما عاد هي موجودة، فهم أحياهم جزاهم الله خير في هذه الفكرة، وفكرة ممتازة جدا. صحيح. لكن ليتهم يعني التعليقة بدل ما كانت هنا مع مع الخياطة تكون هنا، عشان تصير بارزة يعني معروفة في طرفي الكتاب. وفقهم الله.
أمين.
ووفق الله الباحث. هذا أيضا كتاب رسالة علمية ماتعة الحقيقة، يعني فيها جهد علمي، فيها استقصاء، فيها قراءة، فيها إعادة قراءة، فيها توظيف لما قرأ. أثنى عليها عدد من العلماء، منهم رحمة الله عليه العلامة فريد الأنصاري ومعروف، وكتب وهو أثنى عليها وأطر عليها إطراء كبير في المقدمة، يعني لو تقرأ تنبسط من الكلام الذي قيل فيه. سماه صاحبها القواعد والضوابط الفقهية من خلال تبصيرة الحكام لابن فرحون. ابن فرحون رحمة الله عليه عالم علماء المالكية، قطن المدينة كما تعرف، له عدد من الكتب. تبصيرة الحكام ترى أشهر كتاب له، حتى صار يعرف به. تبصيرة الحكام له، طبعا هو تبصيرة الحكام في النوازل أو في القضايا والأحكام أو في الأقضية والأحكام، كتاب مشهور منهم. طبعا الأحكام عند المالكية إذا أطلقوها الغالب بها المسائل التي تقع للناس ويحتاجون السؤال عنها، وأكثرها تكون من القضايا العملية، أكثرها تكون من قضايا المعاملات ونحوها، يحتاجون إلى مفتي فيها، فهم يكتبونه للقضاة والمفتين. هذه المؤلفات أصلا، هذه الأصل فيها، ولهذا بعضهم يردف كلمة القضاء وبعضهم لا يردفها، لكن هذه هي ترى المراد. المقصود كتاب سيار كبير، نثر في أجوبته وكلامه القواعد نثرا، فمنها الظاهر ومنها الخفي، يحتاج إلى استنباط. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى السبيطري، قام واستخرج هذه القواعد وأخذ يدرسها قاعدة قاعدة. فالقواعد التي هي منصوصة معروفة، خلاص هي منصوصة، يشرح عباراتها ونحوها وما ذكرها من النماذج الأمثلة ذكرها ابن فرعون نفسه، إذا ويجمع شتات الأمثلة. أما التي هي استنباطا فيعيد صياغة القاعدة باللغة أو بالألفاظ المشهورة عند علماء القواعد، ويذكر من ذكرها من علماء، وهذا جدا مهم، يذكر من ذكرها من علماء المالكية في كتب القواعد ويذكر لها الأمثلة ويشرحها. لكن إيش قال في كتابة العنوان؟ دراسة في التقعيد
والتوظيف.
في التقعيد والتوظيف، يعني هو كيف أن ابن فرحون رحمه الله قعد هذه الأصول أو قعد هذه القواعد ونفعت في من جاء بعده، فمن جاء بعده مثل الونجريسي استفاد، الونشريسي استفاد مثل هذه القواعد.
جميل، يعني هو يدرس استخدام من أتى بعده لنفس القواعد هذه الذي ذكر ابن فرحون.
هو لا شك أنه علم القواعد ما زال يتنامى ويكبر، يعني ما زال فيه إضافات. أنت شوف يعني الشيخ محمد صدقي البورنو ألف الموسوعة الضخمة 12 و13 مسلّة.
نعم.
موسوعة.
نعم.
موسوعة قواعد فقهية ضخمة جدا، هي تعتبر أوسع ما ألف الآن في هذا الباب.
صحيح.
فتخيل يعني ما زال يستطيع الإنسان يخرج بعض القواعد أو نحن ممكن. المقصود قال التقعيد والتوظيف وكيف توظف، يعني كيف وظفها ابن فرحون وكيف يمكن يوظفها من جاء بعده في استنباط النوازل والفتاوى والأقضية بالنسبة للقضاء والقضاء والمفتين. وفقهم الله. الكتاب طبع في مجلدين، من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع. هذا أيضا كتاب سلمك الله سهل ولطيف ومفيد في القواعد الفقهية والمؤلفات فيها ابتداء ترى كثيرة، لكن المقصود منها التقريب. هذا سماه صاحبه الوسيط في شرح القواعد الفقهية، قام وتكلم عن ما يتطبق في القواعد الفقهية، من بيان معناها، ما فيها من معنى، وقوى أركانها، والفرق بينه وبين الضابط، وتاريخها، والكتب المؤلفة فيها، المقدمات معروفة. ثم بدأ يتكلم، بعد ذلك عن القواعد الكبرى، ثم القواعد الخمس الكبرى، وشيء من التفريع بعدها والمستثنيات التي تحتها. ثم يتكلم أيضا بعد ذلك سلمك الله عن القواعد الكلية، لكن ما هي كبرى، بطريقة معروفة عند المؤلفين، يعني هذا يشبه ما كتبه المقرر في كتب الكليات الشرعية مثل كتاب البورنو الوجيز.
نعم.
هذا يشبهه إلى حد كبير جدا، اللهم أنه في إضافات، في نقولات معينة وشرح، في توضيح، وفي بعض الأمثلة لا توجد ترى في كتاب البورنو.
لو تفتح بس الغلاف لأنه الظاهر
ما هو راضي يطلع معهم.
نعم الغلاف.
طيب الكتاب طيب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد إبراهيم الحفناوي وفقه الله، وهو من إصدار دار من إصدار دار الكلمة.
نعم.
اللي نشر التوزيع بمصر بالاشتراك مع الدار المغربية وهي نفسها لصاحبها محمد أبو عجور وفقه الله.
ما شاء الله.
طبعا الكتاب لطيف، أنا استعرضت حاولت أقارن بينه وبين ما كتبه البورنو، فيه وضوح في العبارة، فيه سهولة، فيه يسر، وفيه أمثلة لا توجد ترى في فهذا الكتاب. هذا المجلد نافع لمن عندهم هذه المقررات حتى يستفيدوا ويستزيدوا. هذا سلمك الله بحث رسالة علمية سماه صاحبه أثر القواعد الفقهية في الفقه الجنائي. طبعا القواعد الفقهية وأثر كتب كثيرا فيها في جوانب أثرها في الجانب الأسري، في الجانب الكذا. طبعا هذه أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة أسماء ضياء الدين أحمد السعيدي، هذه رسالات العلمية قامت وجمعت القواعد الفقهية وقالت عمدتها موسوعة البورنو اللي هي 12 أو 13 مجلد مطبوع مصدر رسالة، وأخرجت كل ما يتعلق في هذا ما يتعلق من القواعد بالجانب الجنائي، فقه الجنائي، باب الجنايات يعني، أخرجتها ثم بدأت ترتبها ما يندرج تحت القواعد الكبرى الخمس وما يندرج تحت غيرها من القواعد والمستثنيات ونحو ذلك، وجمعتها في هذا الكتاب وقالت إني سأضع ما يستفيد منه القضاء والحكام في هذا الكتاب من مما هو. طبعا هي قالت عبارة عن الفقه الجنائي المنبوذ، ليس منبوذا، هو قلة تداوله وشروحه ونحو ذلك، لا يعني أنه منبوذ يعني، لأن أصل المتخصصين فيه لا شيء منه إلا بطر القضاء، لأنهم أخيرا هم سيقضون مثل هذه القضاء.
صحيح، هو المشكلة أنه أصل الفقه الجنائي يعني تعرض لكثير من التبديل مع الاستعمار،
وهذا أمر ثاني يعني يعني ضغطا على إباله. صحيح. جاءت القوانين الوضعية وغيرت أشياء، جعلت كثير من الدارسين في كليات القانون للأسف الشديد يعني ما بقول يستعيضون، أقول يبعدون عن الفقه الشرعي المفروض يتعلموا أصالة ولا يحدون عنه أصلا يعني. المقصود أنها قامت وجمعت القواعد ما تعلق بالجناية وجمعت حوالي 300 قاعدة.
ما شاء الله.
300 قاعدة ونثرتها نثرا في هذا الكتاب ورتبها على هذا الترتيب. لكن أنا كان ودي لما تذكر مثلا مستثنيات القاعدة كانت تأتي فقط بأمثلة من الأمثلة مذكورة عند المالكية، كان ودي تذكر مثلا ما وجه استثناء المالكية لهذا الفرع الفقهي. ليش؟
صحيح.
لماذا استثنى المالكية هذا عن القاعدة؟ وهذا من الأشياء المفروض تقوم بها الباحث. طبعا ما قامت بأي شيء من هذه الاستثناءات، يعني التوضيح، سبب التوضيح أنهم استثنوا من القاعدة المالكية ما قامت بها. طبعا الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع بمصر. هذا الله يسلمك أيضا وهو الأخير عندنا إن شاء الله أشوفك تطالع فيها يا حسان. هذا الكتاب عبارة عن رسالة علمية سماها صاحبها الترجيح المصلحي من خلال القرآن الكريم. هذه دراسة موضوعية لكن تتعلق بجانب أصولي مهم جدا. طبعا تعرف أنت مسألة المصالح والمفاسد ما ترتب على ذلك، وكلام العز بن عبد السلام هو أكثر من أحياها وطبق لها وأفرد لها كتاب القواعد الكبرى مشهور جدا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العالي ملوك قال إنه القرآن الكريم أسس لهذا المبدأ وهو الترجيح. فالترجيح ليس المقصود به المنحة الأصولي الخاصة، لا، دخل المنحة العام. كيف كان أحيانا عندنا في القرآن قواعد الترجيح فيها سار بمراعاة المصلحة، يراعى فيها المصلحة. المصلحة طبعا الأصل عند المصلحة الشرعية هي اللي تقدم أولا ثم ينظر ما بعدها إن كان هناك مجال متسع. طبعا قام وجمع كل ما كتب في القرآن، طبعا تطرق إلى كتب أحكام القرآن، كتب التفسير، وكتب القواعد الأصولية تكلمت عن مسألة المصلحة، وقام وسرد من القرآن من خلال القرآن القضايا اللي تكلم عنها الشارع، وجعل 11 قاعدة في القرآن جاء الترجيح فيها بحسب المصلحة. ثم ذكر أساليب القرآن، شو أساليب القرآن في الترجيح، بعض أساليب خفية تحتاج إلى بيان، ثم بوابت ذلك وأركان أركان الترجيح بالمصلحة حتى لا يكون مسألة الترجيح مصلحة عبث، ولا يصير أحيانا إنسان إذا كثير ناس يقول لك المصلحة تقتضي ويقصد مصلحته هو، لا، ليس هذا المقصود بالمصلحة. المقصود أنه وفقه الله قام في هذا الكتاب الموضوعي وجمع هذا ما يتعلق بمسألة الترجيح بحسب المصلحة، سماها الترجيح المصلحي من خلال القرآن الكريم. والباحث هو الدكتور عبد العالي ملوك من إصدارات دار الكلمة النشر والتوزيع بمصر.
طيب شيخ، أنا قبل أن نختم الحلقة عندنا أخونا حسام من مصر كان يسألك، أريد أن أعرف أسماء كتب عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. طبعا الكتب السيرة كثيرة جدا يا شيخ، لكن سبق أن عرضنا ترى بعض الكتب في بعض القضايا، لكن ترى من الكتب التي استوعبت كثير من الأبواب أو كل أبواب السيرة النبوية هذا الكتاب وسبقا عرضناه، وهو كتاب جليل ماتع مفيد أنصح به الإخوة. سمى صاحبه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون، دراسة محققة للسيرة النبوية. طبعا أخونا الشيخ فضيلة الشيخ موسى بن راشد العازمي طبع الكتاب ثلاث طبع في دار العاصي في 4 مجلدات وعرضنا فيه البرنامج. من أحب أن يرجع إلى الكلام والتفاصيل التي ذكرها فليرجع إلى 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 الحلقة التي فيها. والله إحنا ناسي إيش الحلقة، لكن إخواننا يمكن أخ محمود المصطفى يمدونا بأي حلقة. لكن الرجل جلس 10 سنين يجمع المادة العلمية لهذا الكتاب، ونخل نخل يعني قال الضعيف لن آتي به، اعتمد على الصحيح، ثم اعتمد والذي أما الذي لا يعرف فيه حكم شيء ذكر وذكر مصدره أين هو، ورتب ترتيب ونسق تنسيق رائع جدا. فالكتاب الحقيقة أنصح به لما فيه من الجدة والتعب والجهد العلمي الواضح، مطبوع في 4 مجلدات، اللؤلؤ المكنون.
ولعل السائل يعني يعود إلى حلقات اليوتيوب موجود جميع الحلقات
بإذن الله.
جزاك الله خير الشيخ،
بارك الله،
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخلق.